السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. والقائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، القائل صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 14 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع قول الله جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بعد هذا البيان والتفصيل لصفات المنافقين، لحاجة الأمة بمعرفة خطرهم، فلقد ذكر الله جل وعلا في المؤمنين 4 آيات، وذكر في الكافرين الأصليين 2، وذكر في المنافقين 13 آية، كما فصلت وبينت في اللقاءات الماضية. وإن دل هذا فإنما يدل على خطر القوم وعلى تلون القوم وعلى خداعهم وتضليلهم، وعلى أهمية أن يهتك القرآن الكريم أستارهم وأن يكشف أسرارهم، لأنهم يندسون في الصف المسلم المؤمن، يرفعون مع المؤمنين نفس الراية، ويتزوجون المؤمنات، بل ويقتسمون مع أهل الإسلام الغنائم في الغزوات، ولكنهم خطر كبير وشر مستطير. فكم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من علم للإسلام قد طمسوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول والله لو لم يذكر الحق تبارك وتعالى إلا ما ذكر من صفات بينة في المنافقين فيما مضى لكفى، لكفى. يعني لو لم يذكر الله جل وعلا إلا ما ذكره من الصفات في الآيات الكريمة التي عرفنا معناها في اللقاءات الماضية لكفى. ولكن يجمل الحق تبارك وتعالى صفات المنافقين في مثلين بليغين من أبلغ وأبدع أمثلة القرآن الكريم كله، فيضرب للمنافقين مثلا ناريا ومثلا مائيا. والغاية أيها الأفاضل من ضرب المثل النهاية في الإيضاح، فالمثل في لغة العرب يؤثر في القلب والعقل ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسه أو في ذاته، لأن المثل يقرب الغائب ليجعله وكأنه شاهد حاضر. المثل في لغة العرب تشبيه للخفي بالجلي، وتشبيه للغائب بالشاهد أو بالحاضر. وهذه كما ذكرت هي نهاية الإيضاح في التحذير من الكفر والنفاق، وفي الدعوة إلى الحق والإيمان. ولن أقف الليلة مع المثل لغة واصطلاحا، لأنني سأفرد له حلقة كاملة، وذلك عند تفسير قول ربنا جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سأفرد حلقة كاملة بإذن الله تعالى للأمثال في القرآن الكريم، وسنقف مع معنى المثل لغة واصطلاحا، وسنقف مع أهداف المثل ومع الغاية التي من أجلها ضرب الله جل وعلا الأمثال في القرآن الكريم. وربما إن اتسع الوقت في هذه الحلقة سأدعم هذا المثل القرآني ببعض الأمثلة النبوية عن أفصح وأبلغ من نطق بالضاد صلى الله وسلم وبارك عليه. يضرب الله جل وعلا مثلين عظيمين بليغين يجمل فيهما صفات المنافقين التي شرحناها في اللقاءات المتناثرة الماضية. فتدبروا معي المثل الأول وأعيروني القلوب والأسماع. يقول الحق جل وعلا، انتبه معي: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المثل الأول. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذان مثلان بليغان بديعان من أمثلة القرآن الكريم يجمل فيهما الحق تبارك وتعالى صفات المنافقين التي فصلناها في الآيات السابقة. تدبروا معي، تدبروا المثل الأول وهو المثل الناري. فالله جل وعلا في هذا المثل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يشبه سبحانه وتعالى المنافقين الذين اشتروا الضلالة بالهدى واشتروا الكفر بالإيمان ووقعوا بعد البصيرة في العمى والضلال، يشبههم الحق تبارك وتعالى بقوم يمشون في صحراء مقفرة فأوقدوا نارا فأضاءت لهم هذه النار في هذه الظلمات الحالكة فعرفوا الطريق وعرفوا السبيل، انتفعوا بالنار فاستدفأوا بحرارتها وحرها واستضاءوا بنورها وضيائها وسكنوا لذلك واطمأنوا. وبينما هم كذلك في حالة استدفاء وفي حالة ضياء وفي معرفة للسبيل والطريق، بينما هم كذلك من سكينة وهدوء وطمأنينة، إذ انطفأت نارهم ففقدوا حرها ونارها وفقدوا نورها وضياءها ووقعوا في ظلمة حالكة السواد، فانتابتهم حيرة ووقعوا في اضطراب فلم يعد واحد منهم يرى الطريق، لا يبصرون في هذا الظلام الحالك. وانتبه، فالظلمة التي تأتي بعد الضوء ظلمة أخطر من الظلمة التي تسبق الضوء، لأن الذي يعيش في ظلام دائم لم يرى النور ولم يقف على أثر النور وضيائه، ربما لا يعرف حقيقة النور لأنه يعيش في ظلام، ولا تعرف الأشياء إلا بأضدادها، فأنت لا تعرف النور إلا إذا عشت في الظلام، نعم، ولا تعرف الإسلام إلا إن ذقت الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو على الأقل عرفت حقيقتها. فالظلمة التي تأتي بعد نور وضياء وإشراق تكون أشد ظلاما وحيرة وتيها على من عاشوا ولو للحظات في النور والضياء. تدبروا معي، فقام هؤلاء المنافقون الخبثاء الذين فقدوا النور يتخبطون في حنادس الظلام في التيه والحيرة والاضطراب كالأصم الذي لا ينطق ولم يعد يملك أن ينادي على أحد ليخرجه من هذا الظلام، والأبكم كالأصم الذي لا يسمع، الذي لم يعد قادرا على سماع أي صوت ليعرفه الطريق، أو كالأبكم الذي صار لا يقدر على النطق ليصرخ بأعلى صوته لينادي على أحد لينتشي له من هذا الضلال ومن هذا الهلاك المحقق الماحق، أو كالأعمى الذي لم يعد يرى أي شيء ولا يبصر أي شيء. تدبروا معي هذا المثل البديع، وقفوا على تأويلات أهل العلم وعلى تشبيه الحق تبارك وتعالى للمنافقين بهذا المثل. أرجو أن تكون الصورة الأولى قد اتضحت: قوم في صحراء مقفرة مهلكة مظلمة أوقدوا نارا فأضاءت لهم النار استدفأوا بحرارتها واستضاءوا بنورها عرفوا الجادة والطريق وسلكوا السبيل فبينما هم كذلك وقد اطمأنوا واستأنسوا فلقد عرفوا الطريق الذي خرجوا إليه واستضاءوا بنور هذه النار واستدفأوا بحرها وبينما هم كذلك في سكينة وطمأنينة إذ انطفأت هذه النار إما بمطر وإما بريح أنزل الله مطرا على هذه النار فأطفأها أو أرسل الله ريحا فبددت هذه النار وحولت حرارتها إلى برودة وحولت ضياءها إلى ظلام دامس فتحيروا ووقفوا في أماكنهم لم يستطع واحد منهم أن يخطو على الطريق خطوة لأنه صار يتخبط في حنادس الظلام في التيه والحيرة والضلال هذا هو مثل المنافقين الذين دخلوا الإسلام ابتداء خلي بالك فأضاء لهم نور هذا الدين آمنوا فحصلوا على نور الإسلام والإيمان من أين لك الدليل على أنهم آمنوا؟ من القرآن الكريم قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فهذا الإيمان الأول دخلوا الإسلام وأظهروا الإسلام وأظهروا الإيمان فحصلوا بهذا الإسلام وبهذا الإيمان على نور فمشوا بهذا النور واستضاءوا بهذا النور ولكنهم لا يثبتون إنهم متلونون إنهم خادعون مخدوعون مضللون مضللون هؤلاء هم المنافقون لا يثبتون على حال رأوا النور وعاشوا في النور وعرفوا الحق وعرفوا الباطل وعرفوا الإسلام وعرفوا الخير من الشر وعرفوا الحلال من الحرام ولكنهم فجأة تركوا هذا النور وتركوا هذا الدين وهذا الإيمان فانتقلوا من هذا النور إلى ظلام حالك فوقفوا في أماكنهم متحيرون مترددون متشككون في اضطراب وحيرة وفي قلق وفزع مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أي استضاءوا بنور الإسلام وعاشوا ومشوا فيه مع المسلمين وفجأة تركوا هذا النور وانقلبوا إلى النفاق وعاشوا في النفاق فعاشوا في ظلام وعاشوا في حيرة وعاشوا في ضلال هذا هو القول الأول قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم وقال السدي في تأويل هذا المثل إن ناسا دخلوا الإسلام على دين النبي على دخلوا الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة النبوية قال ثم عاشوا بهذا الإسلام في نور كما ذكرت ثم نافقوا فأطفأوا بهذا النفاق ذلك النور فأطفأوا بهذا النفاق ذلك النور ووقعوا في ظلمات في الدنيا وخسروا الآخرة أبد الآبدين ولا حول ولا قوة إلا بالله قول ثالث قاله مجاهد رحمه الله تعالى إن الذي أظهره المنافقون من الإيمان يوهم أنه من باب النور يوهم أنه من باب النور لأن البعض قد يسأل ويقول كيف تقول أو يقول أهل العلم ممن ذكرت أقوالهم كيف يقولون بأن المنافقين في أول الأمر كانوا يعيشون في نور لإظهارهم كلمة الإسلام والإيمان مع أنهم قالوها بألسنتهم وخالفوها بقلوبهم يعني لم يقل المنافقون كلمة الإسلام والإيمان بصدق وإخلاص فكيف تحقق لهم هذا النور والقول أيها الأفاضل لأن كلمة التوحيد والإيمان في ذاتها نور لأن القول في ذاته نور تدبر معي لأن القول في ذاته حق في ذاته، حق في نفسه، نور في ذاته، نور في نفسه. فإذا قالها المنافق فقد قال نورا ونطق نورا، لكنه ينتفع بهذا النور انتفاعا مؤقتا في الدنيا، يحمي بها نفسه وماله ويعيش بها مع المسلمين، يتزوج المسلمات والمؤمنات ويحضر مع المسلمين الغزوات ويقتسم معهم الغنائم، فهو في قوله هذا أو بقوله هذا قال نورا ونطق نورا. لكن لأنه لما لم يقل هذا القول بلسانه، ولما لم يعتقده بجنانه، ولما لم يحرص ويحافظ على ترجمة هذا المعتقد والقول بجوارحه وأركانه، سلب ذلك النور في وقت يكون المنافق أحوج ما يكون إلى هذا النور، كما سأبين الآن في قول آخر من أقوال أهل العلم. أرجو أن تكون الشبهة قد أزيحت. يبقى إن نطق المنافق بكلمة الإسلام والإيمان فهو يعيش في نور بهذه الكلمة، لأنه يعصم بها نفسه ودمه وماله كما بينت، لكنه يسلب من هذا النور أو يسلب منه هذا النور حين ينتقل من هذا الإسلام أو الإيمان الظاهر إلى النفاق الباطن، إلى نفاق الاعتقاد، فقد ينتفع بها في حياته ولكنها لا تنفعه في الآخرة، لأنه يسلب هذا النور في وقت تشتد فيه حاجته إلى هذا النور. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو القول الرابع: المنافق كان في ظلمة الشرك. كلها معاني متقاربة. المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال والحرام، أو عرف الحلال من الحرام، وعرف الخير من الشر، وعرف الحق من الباطل. فذلك النور، فذلك النور، ذلك بأنهم آمنوا، فذلك النور الذي يعيش به المنافق. قال: ثم ترك هذا النور وانتقل إلى الظلام بانتقاله إلى النفاق وانتقاله إلى الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء المنافقون صم عن الحق، لا يسمعون الحق الذي جاء به المصطفى من عند الله جل وعلا، وبكم ليس عندهم من الشجاعة والجرأة والوضوح والصراحة ما ينطقون به بالحق الذي يعرفونه. وكذلك صم بكم عمي، عمي عن رؤية الحق وعن رؤية الدليل الذي جاء به البشير النذير من عند الملك القدير سبحانه وتعالى. صم بكم عمي، وهذا تفسير معنوي، يعني لا يتوهم أحد أنهم صم في الحقيقة، يعني لا يسمعون أصوات الخلق وأصوات المخلوقات، لا لا، بل عندهم سمع يسمعون به، وعندهم لسان يتكلمون به، وعندهم بصر يبصرون به، ولكنهم لما أعرضوا عن الهدى وأعرضوا عن الحق وأعرضوا عن النور كانوا كالأصم الذي لا يسمع، وكانوا كالأبكم الذي لا ينطق، وكانوا كالأعمى الذي لا يبصر. وإلا فهم في الحقيقة يبصرون ويتكلمون ويسمعون. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تدبروا معي هذا المعنى النفيس. هو يمتلك البصر لكنه لا يرى، لا يرى الحق، لا يرى النور الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله. هو يملك السمع لكنه لا يسمع به الحق، لا يسمع به إلا الباطل، لا يسمع به إلا الضلال، لا يسمع به إلا كلمات إخوانه من الشياطين، من رؤوس الكفر والنفاق الذي يخلو بهم ويخلون به. وكذلك عنده لسان يتكلم به لكنه لا يتكلم به إلا بالكذب والباطل والضلال والكفر والنفاق. أولم تقرأ قول الله جل وعلا: وإن يقولوا تسمع لقولهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فالمنافق ربما يكون المنافق عليم اللسان، بل ربما يكون المنافق بارعا في الطرح والتأصيل والتنظير، فهو يظهر هنا وهناك وهنالك. إن كان مع أهل الإيمان أو في بيئة المؤمنين تكلم بلسان المؤمنين واستدل بالقرآن الكريم واستدل بحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وربما قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال مالك وقال أبو حنيفة وقال أحمد وقال الشافعي، لا يتورع. فهو خبيث متلون مخادع. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي إلى رؤوس الكفر والنفاق من اليهود والمنافقين ورؤوس أهل النفاق، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الآيات، نعم أيها الأفاضل، فهم كالأصم صم، أي معهم حاسة السمع على الحقيقة لكنهم أعرضوا عن سماع الحق الذي جاء به رسول الله. وما أكثر هؤلاء الذين قد أصيبوا اليوم بالصمم، ما أكثر هؤلاء الذين قد أصيبوا اليوم بالصمم، فهم لا يريدون أن يسمعوا عن الله ولا يريدون أن يسمعوا عن رسول الله، بل إذا سمعوا القرآن وسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كأنما يسمعون رعودا ويرون بروقا، كما سأبين الآن في المثل المائي. ولا حول ولا قوة إلا بالله الرب العلي. فالمنافق كالأصم، ليه؟ لأنه أغلق على نفسه كل أبواب الهدى. تدبروا هذا، المنافق سد على نفسه كل أبواب وكل منافذ الهدى، لأن الهدى يا أحبابي لا يصل إلى الإنسان، أي إنسان، إلا من ثلاثة منافذ: إلا من السمع والبصر والكلام، أو والقلب الذي هو محل الفقه، لهم قلوب لا يفقهون بها. وهذا هو الصحيح الراجح من أقوال المحققين، أن محل الفقه هو القلب الذي في الصدر وليس العقل الذي في الدماغ، وقد أثبت العلم الحديث هذا الآن. وإن كنا نحن المسلمين المؤمنين لسنا في حاجة إلى نظرية علمية معاصرة لنثبت بها صحة كلام ربنا وصدق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل الذي لا يصدق الوحي إلا إذا جاء من الغرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سد المنافق على نفسه منافذ الهدى، سد أذنيه. طب اسمع، اسمع عن الحق، اسمع الحق. انت معرض ليه؟ لماذا تعرض عن سماع الحق من اهله؟ يا اخي اسمع الحق ثم بعد ذلك خذ القرار. سبحان الله، ثم لا تسمع عن الحق وانما اسمع انت باذنك الحق وخذ قرارك. لن نلزمك، لن نأمرك، وإنما سنبين لك الحق بحق، سنبين لك الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ولن نلزمك أبدا. إنما واجبنا أن نبين لك، أن نبلغك، أن ندعوك، أما أن نكلفك وأن نلزمك باتخاذ أمر ما فليس الأمر لنا، بل ليس من شأن العبيد، إنما هو أمر مرده إلى العزيز الحميد سبحانه وتعالى. بل قال الله لنبينا لسيد الدعاء وإمام الأنبياء اتقاه: إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. فلماذا تعرض عن الحق؟ لماذا تصم أذنيك عن سماع الحق؟ وهذا ديدن الكافرين والمنافقين في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هو خايف من السماع، يخشى من أن يصل الحق إلى أذنيه. الله أكبر. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس كان مشركا وكان سيدا في قومه، فلما نزل مكة زادها الله تشريفا ليحج بيت الله الحرام، وكانوا يحجون البيت ويعظمونه في الجاهلية قبل الإسلام، لكنهم كانوا يطوفون حول البيت عراة إلى آخره. لا أريد أن أتسع في هذه الجزئيات. الشاهد أن الطفيل بن عمرو لما نزل مكة زادها الله تشريفا حاطه سادة المشركين في مكة وحذروه تحذيرا شديدا وكلموه كلمات واضحة بينة ألا يسمع لمحمد بن عبد الله وألا يترك السبيل أمام كلمة واحدة من كلمات محمد صلى الله عليه وسلم لتصل إلى أذنيه، لتصل إلى سمعه. هم يخشون من أن يسمع الناس الحق، وهؤلاء هم أهل الباطل في كل زمان ومكان، يخشون أن يسمع الناس الحق، لأن الناس إن سمعوا الحق أقبلوا إليه. فأنا أقول بملء فمي، الناس الآن في حاجة إلى راية حق مرفوعة، الناس الآن في حاجة ماسة إلى راية حق مرفوعة لينضوي إليها كثير من الخلق، لينضوي تحت ظلالها كثير ممن يعيشون في التيه والضلال والظلام. الناس الآن في حاجة إلى راية حق يرفعها أهل الحق وأهل الإيمان وأهل الإسلام، يرفعونها بحق، كما رفع أهل الباطل رايات كثيرة متعددة الألوان والأبواق والأنواع لباطلهم. الباطل الآن قد رفع كل الرايات واستخرج كل السيوف من أغمادها، ويرقص الآن أهل الباطل رقصة الموت، بل ويجلبون بخيلهم ورجلهم وأبواقهم وفضائياتهم وإعلامهم وصحفهم وأقلامهم التي ملئت بمداد عفن، يجلبون بكل ما يملكون الآن ليصدروا الباطل، ليجعلوا الباطل قويا. وهيهات هيهات، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأهل الباطل يخشون دائما أبدا من أن يسمع الناس الحق، فالحق أبلج والباطل لجلج، الحق أبلج والباطل لجلج. الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة وعليه سواد، ولذلك ما رفع الجهاد، ما شرع الجهاد ورفع سيف الجهاد إلا من أجل هذا. فالجهاد عندنا ليس غاية، أقولها بملء فمي وأعلى صوتي، وأنا أعي ما أردد بفضل الله وحوله وطوله، أقول الجهاد عندنا في الإسلام ليس غاية، ولكنه وسيلة لهذه الغاية، وسيلة لحماية الخلق ليسمع الخلق الحق عن الحق بحق من أهل الحق من العلماء والدعاء. فمن حال بيننا وبين إبلاغ الحق للناس بحق وأدب وحكمة ورحمة وتواضع، هذا هو الذي أمرنا أن نرفع السيف في وجهه. فلم نؤمر برفع السيف في وجه أي أحد، لا، وليس كما يردده بعض المستشرقين وبعض الجهلاء ممن يعزفون على هذا الوتر بحمق شديد وغباوة وجهل. لا، الجهاد في الإسلام ليس غاية، ولكنه وسيلة لأشرف غاية، وسيلة لتعبيد الخلق في الأرض للحق، وسيلة ليصل الحق إلى الناس بحق. فإن بلغنا الناس عن الله جل وعلا بحق وأدب ورحمة وتواضع، لا نلزم الخلق بعد ذلك أن يهتدي الخلق أو لا يهتدوا، لا، وإنما لكم دينكم ولي دين، وإنما لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وإنما لا نلزم أحدا ولا نكره أحدا على أن يدخل هذا الدين، إن بلغناه هذا الدين بحق فله أن يختار بعد ذلك ما شاء. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الآيات. فأهل الباطل يخشون من سماع الحق. فأنا أقول لك أيها العاقل، أيها العاقل، أيها اللبيب، أيا كان مركزك وأيا كان منصبك وأيا كانت مكانتك، اسمع الحق. يا أخي إن كنت تستحيي من أن يراك أحد من الناس فأغلق على نفسك حجرتك الخاصة، وها هم أهل الحق بإذن الله يصلون إليك في حجرة نومك وفي مكتبك الخاص. افتح فضائية من هذه الفضائيات الطاهرة المباركة واجلس بتجرد وعدل وإنصاف بين يدي العلماء الربانيين وبين يدي أهل العلم والدعاة الصادقين، وافتح عقلك وقلبك وكن متجردا وكن منصفا وكن عاقلا، واسمع عن الحق، واسمع عن الحق جل جلاله، واسمع الحق بحق، واتخذ القرار بعد ذلك. وأنا أثق إن شاء الله تعالى في ربي وفي وعده الحق، أن الحق إن لامس الآذان ولامس القلوب تحركت القلوب للحق ولو بعد حين، ولو بعد حين. قد يمنعه الكبر للوهلة الأولى من أن يقبل الحق وأن يذعن له، لكن كلمات الحق ستظل تعمل عملها في قلبه ولو بعد حين. الطفيل بن عمرو الذي حاول المشركون بكل الصور وبشتى الأساليب، وللباطل أساليب كثيرة في منع الحق عن الخلق، ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا لأحد الهدى أوصل إليه الحق من حيث يدري أو لا يدري، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. وشاء ربي وقدر للطفيل بن عمرو رضي الله عنه أن يسمع الحق من رسول الله يقول: فلا زال المشركون يحذروني ويخوفونني من محمد صلى الله عليه وسلم حتى ملأت أذني كرسفا، ملأت أذني كرسفا أي قطنا، حشى أذنيه وملأ أذنيه بالقطن حتى لا تتسرب كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أذن الطفيل بن عمرو، ولكن شاء الله أن يسمعه. دخل الكعبة زادها الله تشريفا، دخل بيت الله الحرام فوجد المصطفى بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله واقفا يصلي ويقرأ القرآن الكريم. يا الله، وعاوز حضرتك تتصور جلال القرآن وعظمة القرآن إن كان الذي يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر يا أخي، هذا القرآن بذاته لو نزل على جبل صلد لتصدع الجبل من خشية الله جل وعلا. لجلال هذا القرآن، لجلال كلام الرحيم الرحمن سبحانه. فهل تصورت جمال القرآن وجلال القرآن وتأثير القرآن حين يتلوه من أنزل الله عليه القرآن؟ أنا قلت لكم حين نسمع الآن القرآن بأصوات مشايخنا بأصوات قرائنا في مصر زادهم الله شرفا وفضلا ورحم الله من مات منهم، حين نسمع القرآن من قرائنا ومشايخنا في مصر زادها الله بركة بالقرآن، والله الذي لا إله غيره لا يكاد الإنسان أبدا يمل ويود أن لو أطال هذا القارئ الكريم قراءته حتى ينهي قراءة القرآن الكريم كله. هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا عاوز حضرتك تتصور وتعيش اللي أنا بقوله. هل تصورت جلال القرآن وجمال القرآن وعظمة القرآن وتأثير القرآن حين يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام. موضوع تاني خالص، تصور بقى الطفيل يسمع القرآن لأول مرة من سيدنا رسول الله بصوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلاص لم يتمالك، ما قدرش، وهو ده اللي يخشاه المشركون ويخشاه أهل الباطل وأهل الضلال، يخشون من السماع، يخشون من أن يسمع الناس للحق بحق. خلاص انتهى الموضوع، مش عاوزنا أكمل لك القصة بقى، خلاص خلاص كده انتهى الموضوع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة فتبعه الطفيل، ما سابوش بقى خلاص، وقص عليه ما قد كان من أمر قومه من المشركين أو ما كان من المشركين في مكة، ثم قال له اعرض علي الإسلام. فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، ففي التو واللحظة باشرت حلاوة الإيمان قلبه، وقذف نور الإيمان في قلبه، وقذف جلال القرآن في عقله، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذهبت كل محاولات المشركين، أو إن شئت فقل ذهبت وستذهب بموعود الله كل محاولات أهل الباطل وأهل الضلال، ستذهب أدراج الرياح، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. فأنا بقول لك أيها العاقل اللبيب، اسمع الحق، ما تسمعش عني، لا اسمع مني، بلاش أنا سامع عن فلان، لا اسمع من فلان، لا تسمع عني بل اسمع مني، لا تسمع عن الحق بل اسمع الحق من أهل الحق، ولا يلزمك أحد باتخاذ القرار. فالمنافق هو الذي يصم أذنيه عن سماع الحق. الله أكبر، هذا حكم ربي. المنافق هو الذي يصم أذنيه عن سماع الحق، صم لا يريد أن يستمع إلى الحق. بل ورب الكعبة لقد استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكافرين والمشركين. أنا أنصح أيضا شبابنا وأولادنا وأقول اسمع من غيرك، لا تصم أذنيك، وإن جاءك الحق على لسان أي أحد فاقبل، دعك من العصبية البغيضة التي تصم أذنيك عن سماع الحق، دعك من العصبية البغيضة التي تعمي بصرك عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. نحن لا نعبد العلماء ولا نعبد الأشخاص ولا نعبد الشيوخ، بل نعبد الله وحده لا شريك له. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ولله ضر شيخ ابن الإسلام ابن تيمية إذ يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. فأنا أقول لشبابنا ممن صموا آذانهم أيضا عن سماع الحق بدعوى أن الذي يتكلم ليس شيخه الذي يعلمه، هذا خلل يا ولدي ويا أخي الحبيب، هذا خلل في المنهج. يا أخي اسمع الحق وأذعن للحق على لسان أي أحد، ورد الباطل على لسان أي أحد، اقبل الحق على لسان ولدك، على لسان خادمك، على لسان مرؤوسك، على لسان زوجتك. إن نطق أحد بالحق فاقبله، وإلا اسمع دي ما تزعلش مني، وإلا فأنت ممتلئ بالكبر وأنت لا تدري. يا شيخ، شيخ محمد اتق الله، تتهمني كده بالله؟ أقول لك تاني، اقبل الحق على لسان أي أحد ولا ترد الحق، وإلا فأنت ممتلئ بالكبر وأنت لا تدري. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع، الكبر بطر الحق. ما فيش كلمة بدون دليل، أنا مش قاعد بضيع وقت، لا، ما فيش كلمة بدون دليل. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق. الله يجري الحق على لسان تلميذ من تلاميذك، اقبل الحق. على لسان طفل من أطفالك اقبل الحق، ولا تصفع الطفل على وجهه لأنه نطق بالحق وأنطقه الله بالحق. إذا ذكرت امرأتك قولة حق فاقبلها ولا تستهزئ بها ولا ترد قولة الحق على لسانها. هذا هو التواضع. مش بقى نفضل كده ها وبعدين قلوبنا مليانة بالكبر ونقول كلمات التواضع ونظهر خشوع النفاق ونتصور أننا من المتواضعين، لا، هذا غير صحيح. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع لمشركين، وذكرني الآن رب العالمين بهذا الموقف البديع الذي كان بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين أبي الوليد عتبة ابن ربيعة. عتبة ابن ربيعة سيد في قومه أيضا، سيد في مشركين، واستأذن قومه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعرض عليه صفقات ربما يقبل النبي صفقة منها، والقصة معروفة وقد ذكرتها مرارا، لكن الذي أقصده من ذكري لهذه القصة أو هذا المثال أن عتبة بن ربيعة حين ذهب للبشير النذير صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، ولكنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، وإني جئت أعرض عليك اليوم أمورا لعلك تقبل بعضها. اسمع اسمع. فقال المصطفى: بأبي وأمي وقلبي وروحي. قال لعتبة ابن ربيعة لأبي الوليد، قال له المصطفى: قل يا أبا الوليد أسمع. الله، أسمع، اعرض اللي أنت عاوزه، أسمع. الله 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 الله، قل يا أبا الوليد أسمع. وعرض عليه ما تعرفون. اسمع يا أخي، فلان مش شيخي. طب ما تسمعه يا سيدي، هو أنت أول قرار بتتخذه لا تسمع لفلان ولا لفلان ولا لفلان ولا، هذا خلل يا ولدي ويا حبيبي في الله، هذا خلل، هذا خلل. اسمع مني واسمع من غيري من أهل الفضل ومن أهل العلم، فإن صادفت حقا بالدليل فاقبله، لا من أجل أنني قلت، وإنما من أجل أن قولي وافق الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فإن سمعت باطلا مخالفا للحق بدليله، مش بجهل منك أو بهوى منك، لا، بل بدليله وبتجرد وبعلم، فاضرب بقولي الذي خالفت فيه الحق، اضرب به عرض الحائط، لا يلزمك على الإطلاق، وإنما نحن نقبل الحق فقط على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد. اسمع، ما أنا مش عاوز أطول في كل لفظة. يبقى المنافق هو كالأصم، أغلق أول منفذ من منافذ الهدى على نفسه. المنافق أغلق أول منفذ من منافذ الهدى على نفسه، ألا وهو السمع، صم. ولذلك قدم الله جل وعلا هذه الصفة، صم، لأن الإنسان يسمع ابتداء. البصر يحتاج إلى جهة محددة، يعني أنت لا تبصر خلفك، خلي بالك، أنت لا تبصر خلفك، إنما تبصر في الجهة التي يتجه إليها بصرك. أما السمع فمن كل الجهات تسمع، تسمع من الأمام، تسمع من الخلف، تسمع عن يمينك، تسمع عن شمالك، تسمع من فوق، تسمع من أسفل. فالسمع خطير، حاسة السمع حاسة خطيرة، ويجب أن توظف التوظيف الصحيح الذي ينفعك في أمر دينك ودنياك. فالله جل وعلا يصف أولئك المنافقين الخبثاء الذين تركوا النور والضياء وعادوا إلى الظلمات والحيرة والاضطراب والقلق والضلال بأنهم صم أغلقوا على أنفسهم أول منفذ من منافذ الهدى، بكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، بكم، لا ينطقون، لا يتكلمون، أي بالحق، أي بالحق والهدى، وإلا فهم أساتذة في الكلام، أساتذة، وإن يقولوا تسمع لقولهم كلمات معسولة وكلمات موزونة وكلمات خبيثة وخطيرة، خطيرة في كل باب من الأبواب تسمع، وفي كل اتجاه من الاتجاهات تسمع لهؤلاء الخبثاء المنافقين. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طيب، هذا هو الصنف المبارك الأول، انظر إلى الصنف الآخر. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه صفاتهم الخبيثة، فهم بكم عن الحق فحسب، لكن ينظرون ويؤصلون ويشرعون ويصدون عن شرع رب العالمين، ومع ذلك لا يتورعون ولا يخجلون ولا يستحيون من قولهم آمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعني احنا مش مؤمنين باللي نزل عليك بس يا رسول الله، لا، ده احنا مؤمنين بكل اللي نزل على جميع إخوانك من النبيين والمرسلين. كلام بيقولوا كلاما عجيبا اهو بنص القرآن، يقولون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن مصلحون، نحمل هموم الأمة ونحمل هموم الجماهير ونتحرك لقضاياهم بقضاياهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صم بكم، بكم عن الحق، بكم عن الهدى، بكم عن الخير، بكم عن الدليل الصواب من القرآن والسنة، صم بكم عمي، لا يبصرون الحق، لا يبصرون الهدى، مع أنهم عرفوا الهدى، مع أنهم أبصروا النور، مع أنهم عاشوا بعيدا عن الحيرة والشك والقلق والريبة والاضطراب، لكن هذا شأن المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي وأقر ثم جحد، هذا شأن المنافق، كما قال الصادق الأمين والحديث في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هو ده قلب المنافق، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية اختلط فيه البياض بالسواد، الخير بالشر، حلاله بالحرام، حقه بالباطل، كالكوز مجخية حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة مختلط كالكوز مجخية منكوسا لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الأبيض هو قلب المؤمن الذي أشرق فيه نور الإيمان ونور التوحيد، والقلب الآخر الذي أشرب الهوى وقلب المنافق المنكوس الذي عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي وأقر ثم جحد. هو عاش في النور ورأى النور، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون. الله أكبر الله أكبر، هذا حكم رب العالمين، خلي بالك. فهم لا يرجعون، لا يرجعون إليه، لا يرجعون إلى الإسلام، لا يرجعون إلى الهدى، لا يرجعون إلى النور، لا يرجعون إلى الخير. وقال قتاده: لا يتوبون إلى الله جل وعلا ولا يتذكرون وإن ذكروا. الله أكبر. ليه؟ ما خلاص، ما أنا بقول لحضرتك أغلقوا وسدوا على أنفسهم كل منافذ الهدى، كل أبواب الهدى. هتقول له قال الله، مش هيسمع. قال الله، انظر إلى آيات الله في الكون، انظر إلى السماء، انظر إلى الكون من عرشه إلى فرشه، من سمائه إلى أرضه، لن يرى أي آية تدل على الحق جل وعلا. خلاص، سد على نفسي كل منافذ الهدى، العين مغلقة، البصر لا يرى، السمع لا يسمع، اللسان لا ينطق إلا الضلال، لا يرى شيئا يدله على الحق، بل لا يرى إلا ما يزيده كفرا ونفاقا وحيرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لأنهم تركوا النور وذهبوا إلى الظلام، تركوا الإيمان وذهبوا إلى النفاق، تركوا الإيمان وذهبوا إلى النفاق والشك والحيرة والتردد. وتركهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي لا يرجعون إلى الدين، إلى الإسلام، إلى الهدى، إلى الحق، إلى الخير، لا يتوبون إليه جل وعلا، لا يتذكرون الله تبارك وتعالى وإن ذكروا، لأنهم سدوا على أنفسهم كل أبواب الهدى وكل منافذ الهدى. فمن يعيش في أرض مقفرة مظلمة، خلي بالك، فمن يعيش أو يمشي في أرض مقفرة مظلمة وقد فقد كل الحواس التي يستطيع بها أن يخرج من هذا التيه ومن هذا الضلال ومن هذا الظلام، من فقد كل هذه الحواس فهو لا يملك لسانا ينادي به على أحد لينتشله من هذا التيه، ولا يبصر بعينيه سبيلا للنجاة، ولا يسمع أحدا قد يصرخ عليه وينادي عليه ليدله على الطريق، هذا سيتخبط في حنادس الظلام حتى يهلكه سبع ضار، أو حتى يصل إلى شفا جرف هار لينهار به في شر قرار، وما للظالمين من أنصار. هذا وعد الله جل وعلا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا مثل بليغ، بليغ جدا، يضربه ربنا جل وعلا لأولئك المنافقين الذين رأوا النور وتركوه ليعيشوا في الظلام، الذين رأوا الهدى وباعوه، وباعوه بماذا؟ اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الكفر بالإيمان. مثلهم كمثل الذي استوقد هذه النار فانتفع بحرها واستضاء بنورها، ولما سكن واطمأن فقد النور وفقد النار، فقد الضياء والإشراق، وفقد الحرارة والدفء، بل وفقد السبيل والطريق، وعاش في ظلام دامس. هذا هو شأن المنافق الذي ترك النور الإيمان وانتقل إلى الظلام، إلى النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اشتمل هذا المثل القرآني البليغ البديع أيها الأفاضل على حكم كثيرة جليلة، أقف مع بعضها لأن الوقت قد انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقف مع بعضها سريعا. وكنت والله أود أن أشرح المثلين في هذه الحلقة، لكن قدر الله وما شاء فعل. أقول هذا المثل القرآني الأول، المثل الناري، يشتمل على حكم بليغة، حكم عديدة، منها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه. معلش خلي بالك معايا شوية في الحكم دي، محتاجة رقي شوية، ورقي إيماني وعلو ذهني وعقلي. بقول لحضرتك هذا المثل في هذه الكلمات القليلة مليء بالحكم، منها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه، فإذا ما أطفئت تلك النار فقد ذلك النور. كذلك المنافق، هو حين يتكلم بكلمة الإسلام والإيمان دون أن يقر بقلبه ودون أن يعتقد بقلبه وأن يترجم بجوارحه وأعماله، فإنما هو مستضيء بنور مستعار، ليس نورا حقيقيا، إنما النور فقط لمجرد النطق، لأن القول في ذاته كما ذكرت نور، فهو نور مستعار. إذا مات المنافق فقد ذلك النور، إذا مات المنافق فقد ذلك النور خلاص. كذلك هؤلاء القوم في الصحراء إذا أطفئت النار فقدوا نورها وضياءها وإشراقها، وقعوا في ظلمة وحيرة. طيب، منها أيضا أن ضياء النار، خلي بالك أن ضياء النار يحتاج إلى مادة، يحتاج إلى وقود، يعني لا تستطيع أبدا أن تحصل على ضياء النار وعلى حرارتها إلا إذا دفعت لها من آن لآخر وقودا ليستمر الضوء وليستمر الوقود، يعني لتستمر الحرارة. خلي بالك هذه حكمة بليغة جدا. أقول إن ضياء النار يحتاج إلى مادة من الوقود، كالغذاء بالنسبة للإنسان، لو لم يحصل الإنسان على الغذاء لتوقف، لوقع، لمات، لهلك. فكذلك النار إن لم تمد النار بالوقود من آن لآخر سينطفئ نورها وستذهب نارها. كذلك الإيمان، إن لم تمد مادة الإيمان أو إن لم يمد المؤمن الإيمان في قلبه بمادة دائمة تضمن نور الإيمان وإشراقه لانطفأ نور الإيمان في القلب. هذه المادة هي الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. إن لم تجدد الإيمان بالله جل وعلا وإن لم تعمل صالحا انطفأ نور الإيمان في القلب، لأننا نؤمن أن الإيمان يزيد وينقص، هذا معتقد أهل السنة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقد دللت على ذلك في مبحث الإيمان. ثم يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فكما أن النار تحتاج إلى وقود أو إلى مادة ليستديم ضوءها ولتستديم نارها، فكذلك اعلم يقينا أيها المؤمن أن الإيمان يحتاج إلى مادة ليزداد نوره أو ليظل نوره دائما في قلبك. هذه المادة هي تجديد الإيمان بالله جل وعلا، هي العمل الصالح، فبالعمل الصالح يزداد إيمانك، وبالمعصية ينقص إيمانك، بل وقد يرفع إيمانك بالكلية كما قال سيد البشرية: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا وقع في كبيرة من هذه الكبائر رفع الإيمان منه هكذا، وشبك النبي بين أصابعه ورفعها، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. فنحن لا نكفر بالكبيرة كما فعل الخوارج، بل ولا نجعل مرتكب الكبيرة إن تاب إلى الله بمنزلة بين منزلتين كما قال المعتزلة، وإنما إن عاد وتاب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد عادت، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هذه الحكم أيضا أن الظلمة نوعان، وقد ذكرت ذلك في التفصيل، لكنني أجمل الآن. إن الظلمة نوعان، أقول إن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة يعني لم يتقدمها نور، وظلمة بعد نور. واعلم أن الظلمة بعد النور تكون أشد ظلمة وسوادا على صاحبها من الظلمة المستمرة التي لم يتقدمها نور. يعني كلنا يجرب هذا. أنت الآن تعيش في بيتك وتجلس في حجرتك، تستمتع بالسماع عن الله وبالسماع عن رسول الله، انقطع تيار الكهرباء الآن، عشت الآن في ظلام حالك وفي ظلام شديد، تستشعر قدر وقيمة النور الذي كنت فيه. فإذا جاءت الكهرباء مرة أخرى وأضاء المصباح مرة أخرى، حول نور المصباح الظلام الدامس الذي كنت تعيش فيه في الحجرة إلى نور مشرق. كذلك أيها الأفاضل، قلب المؤمن وقلب المنافق، كذلك قلب المؤمن وقلب المنافق. المؤمن يشرق في قلبه نور الإيمان، والمنافق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كان في نور، أي في نور الإيمان، ثم كفر فانطفأ ذلك النور وعاش في ظلام، فيستشعر حسرة هذه الظلمة ومرارة هذه الظلمة ووحشة هذه الظلمة، بخلاف الكافر الأصلي الذي لم يعش في نور قط، بل هو في ظلام دائم من أول الأمر إلى آخره. فشتان بين ظلام الكافر الأصلي الذي لم يذق طعم النور ولم يعرف حلاوته ولم يقف على ضيائه وإشراقه، وبين ظلام المنافق الذي ترك الإيمان وقع في النفاق ليقف على شدة الحيرة، ليقف على شدة الظلمة وخطرها بعد أن ذاق قبلها حلاوة وإشراق النور. أيضا من هذه الحكم الجميلة أن في المثل إذانا وتنبيها على حال المنافقين في الآخرة، وأنهم يعاملون أو يعطون نورا ظاهرة، يعطون نورا ظاهرة كما كان نورهم في الدنيا ظاهرة، كما كان نورهم في الدنيا ظاهرة، فهم يعطون في الآخرة كذلك نورا ظاهرة يمشون به في أرض المحشر مع أهل الأنوار وأهل التوحيد، وفي موطن خطير قبل عبور الصراط وقبل عبور الجسر الذي يضرب على ظهراني جهنم، تطفأ الأنوار. الله أكبر، تطفأ الأنوار، ثم تقسم الأنوار بعد ذلك على أهل الإيمان كل بحسب إيمانه. فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يتقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. من هؤلاء؟ هم المنافقون. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظرونا شوية، ما تسيبوناش في الظلام الحالك ده، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل الإيمان، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي بالحق وأهله، وارتبتم، أي تشككتم في الحق، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأختم هذه الحكم البليغة والكلمات البديعة بهذه الكلمات، ومن بركة العلم أن أرد العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول في قوله جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بنارهم، مع أنهم استوقدوا نارا ولم يستوقدوا نورا في الأصل، ذهب الله بنورهم. قال شيخنا ابن القيم: ولم يقل ذهب الله بنارهم، لأن النار فيها الإحراق والإشراق. خلي بالك قوي، لأن النار فيها الإحراق والإشراق، يعني فيها الإحراق والنور والضياء، لأن النار فيها الإحراق والإشراق. فذهب الله عز وجل بما فيها من الإشراق وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق. الله أكبر. ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله أو ذهب الله بما في النار من الضياء من الإشراق من النور، ولم يقل بنارهم، بل بقيت على المنافقين حرارة نفاقهم تغلي في قلوبهم، بقيت حرارة شكهم، بقيت حرارة ترددهم واضطرابهم، بقيت حرارة قلقهم تزعجهم، بل وتصلى بها أي بهذه الحرارة قلوبهم إلى أن يصليهم الله جل وعلا في الآخرة نارا مؤصدة تطلع على الأفئدة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مضت الدقائق سريعا بتقدير الله جل وعلا، ولا يتسع الوقت أبدا للحديث عن المثل الثاني، فربما نتحدث فيه في الحلقة المقبلة كاملة بإذن الله جل وعلا. أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح هذا المثل الذي أعلم يقينا أن جل المسلمين قد قرأوه واستمعوا إليه، لكنهم لم يقفوا على جواهره ولا آلئه ودرره، التي استخرجتها اليوم من معين أهل العلم. فوالله ما أتيت بشيء من عند نفسي، بل ولا أدعي أنني آتي بشيء من كيسي، وإنما أنا جامع فقط لهذه الأزهار ولهذا الورد من هذا البستان اليانع الماتع، وأنا غواص أجمع اللآلئ والجواهر والدرر، وأنا واقف بأدب في محراب أهل العلم لأجمع الدروس والعظات والعبر. ومع كل ذلك أردد مع هذا القائل الصادق: أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السما في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يفهمنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الربانيين العاملين، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.